تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية أعدها ويقدمها هادي بوبطون.
وفي أبرز عناوينها: بعد استهداف محيط مطار بن غوريون الحوثيون يتوعدون بضربات جديدة ضد مطارات إسرائيلية ويدعون شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها. إسرائيل تتوعد بالرد على الحوثيين وإيران، طهران سترد إذا تعرضت لهجوم أمريكي وإسرائيلي. الحكومة الأمنية الإسرائيلية قررت توسيع العملية في غزة ومقتل 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على القطاع. قوات الدعم السريع تقصف بورسودان للمرة الأولى منذ بداية الحرب 7 إيرانيين من بين 8 موقوفين في بريطانيا بشبهات إرهابية، ومرشح اليمين المتطرف يتصدر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا، وطبع صباحكم. توعد إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بتوجيه ضربات جديدة للحوثيين في اليمن بعد استهدافهم محيط مطار بن غوريون الدولي بصاروخ باليستي، ما تسبب بإصابة 6 أشخاص وتعطل حركة الملاحة ودفع عدة شركات طيران لتعليق رحلاتها. زياد حلبي من القدس.
لأول مرة منذ 3.5 أشهر تخطط إسرائيل للرد على إصابة الصاروخ البالستي مطار بن غوريون وفق مصادر إسرائيلية، ولا تستبعد التقديرات استهداف مطار صنعاء في اليمن. رئيس الوزراء الإسرائيلي كرر تهديده: نحن والعالم تحت تهديد الحوثيين، لن نسمح بهذا وسنتخذ إجراءات صارمة ضدهم، تحركنا ضدهم في الماضي وسنتحرك ضدهم مستقبلا، ليست ضربة عابرة، سيكون هناك ضجيج كبير خلال نتنياهو. وكرر تهديد إيران: سنهتم بإرسال رسالة لإيران وسنرد عليها في المكان والزمان المناسبين. وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل ستنسق هجومها على اليمن مع القوات الأمريكية، وكانت إسرائيل استجابت لطلب أمريكي بعدم المشاركة في الغارات وترك الأمر للجيش الأمريكي، لكن استهداف مطار بن غوريون يكسر هذه القاعدة في ظل أزمة طيران دولية حاصلة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
ومساء الأحد أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان فرض حصار جوي شامل على إسرائيل من خلال تكرار استهداف المطارات أو على رأسها مطار بن غوريون، داعيا شركات الطيران العالمية إلى إلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية. من جهة أخرى، أعلن الحوثيون اليوم أن نحو 10 غارات نسبوها للولايات المتحدة استهدفت العاصمة صنعاء والمناطق المحيطة بها في وقت تشن واشنطن حملة جوية متواصلة تستهدفهم. في المواقف من استهداف الحوثيين لمطار بن غوريون وتهديد إسرائيل بالرد على الحوثيين وإيران، وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة قال إن طهران سترد بقوة إذا هاجمتها الولايات المتحدة أو إسرائيل. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أثنت على هجمات الحوثيين التي وصفتها بالدقيقة. في تطورات الملف الفلسطيني، قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية كما هو معلوم توسيع العملية في غزة، وقد أفاد الدفاع المدني في غزة أن 16 فلسطينيا قتلوا في غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر الأحد على القطاع. التطورات الميدانية في القطاع مع مراسلنا وسام أبو زيد.
مع استمرار إغلاق إسرائيل المعابر لأكثر من شهرين على التوالي، أعلنت السلطات الصحية بغزة عن وصول 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد لمنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، محذرة من وفاة أكثر من 3,500 طفل من الجوع وقلة الغذاء. وزارة الصحة بغزة بدورها أفادت أن الجيش الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات بدعوى أنها تقع في مناطق حمراء. من جهتها، دعت وكالة الأونروا إلى ضرورة إدخال لقاحات الأطفال الممنوعة من الدخول منذ أن فرضت إسرائيل الحصار الشامل على غزة منذ 9 أسابيع. أوضاع إنسانية تزداد صعوبة دون أن تتوقف الأعمال القتالية، حيث استقبلت المستشفيات الساعات الماضية عشرات الضحايا والجرحى، من بينهم 15 فلسطينيا قتلوا في غارة واحدة على منزل سكني شرق مدينة غزة، ولا زال عدد من المفقودين تحت الأنقاض. وسام أبو زيد، غزة، مونتيكال دولية.
إلى لبنان، حيث انطلقت الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الأولى بعد انتخاب رئيس الجمهورية وعودة مؤسسات الدولة إلى عملها. كذلك سمحت الإمارات بسفر رعاياها إلى لبنان مجددا، ما من شأنه إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد الذي يعاني من تجاذبات سياسية بشأن نزع سلاح حزب الله ومخاوف من تداعيات الأحداث في سوريا. مراسلنا في بيروت نقول نصيف نقول الإمارات العربية المتحدة فتحت باب عودة مواطنيها إلى لبنان. أي مغزى للموقف الإماراتي هذا على صعيد استعادة لبنان الثقة العربية به؟
كشف عن هذا القرار بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزيف عون قبل أن يصدر عن الإمارات البارحة على أن مفاعيله تسري بدءا من 8 أيار. هذا يعني ليس فقط إعادة الثقة بلبنان فحسب، بل أيضا عودته إلى الخارطة العربية، وهو ما أبرزته زيارة عون للسعودية وقطر والإمارات بعد السنوات الأخيرة من قطيع الدول. مجلس التعاون الخليجي للبنان ومنع استيراد مزروعاته ومنع مجيء رعايا المجلس أيضا إلى لبنان، مما ضعف في الخانقة الاقتصادية، خصوصا وأن الاقتصاد اللبناني يعول على المال العربي. طبعا القرار الإماراتي ليس اقتصاديا فحسب، بل هو سياسي أيضا، يعيد فتح قنوات الحوار بين البلدين وإعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2021، بعدما أكد الرئيس اللبناني أكثر من مرة أولوية علاقات لبنان العربية، وهو ما حمله أيضا على أن تكون زيارته الأولى للسعودية بعد انتخابه، إضافة إلى إعلان إصراره على حصر السلاح غير الشرعي، أي سلاح حزب الله طبعا، في يد الدولة اللبنانية، إضافة أيضا إلى الإجراءات الصارمة في المطار والمرفأ والحدود البرية لمنع تهريب مخدرات إلى الدول العربية التي اتهم فيها في السنوات الماضية حزب الله.
نقول نصيف مراسلنا في بيروت متحدثا هذا الصباح لآدم جبيرة في فقرة مباشر مع مراسل. إلى السودان، إنها 6:07 هنا في استوديوهاتنا بمونتي كارلو الدولية في باريس، ونفس التوقيت في الخرطوم. السودان إذن استهدفت ضربة نفذتها قوات الدعم السريع الأحد بواسطة مسيرات لأول مرة مطار بور سودان الواقع على البحر الأحمر والمقر الحالي للحكومة السودانية الموالية للجيش، في ظل تكثيف الدعم السريع لهجمات على معاقل الجيش السوداني في الأسابيع الأخيرة. المحلل السياسي السوداني محمد تورشين المقيم في فرنسا وفي حديث مع مونتي كارلو الدولي اعتبر أن الأحداث الأخيرة تشير إلى تعقيد الأزمة في السودان واستمرار الحرب في هذا البلد.
في الأيام الماضية كانت بوادر الحسم العسكري كانت تلوح على الأفق، لكن الآن يبدو أن المعادلة تغيرت شيئا ما بعد امتلاك الدعم السريع لعدد من الطائرات المسيرة، لا سيما الطائرات الاستراتيجية التي لديها القدرة في الوصول إلى المناطق المهمة والمواقع الجيوستراتيجية كالمطارات وكذلك محطات المياه ومحطات الكهرباء، والأهم من ذلك حتى استهداف القواعد العسكرية زاد بشكل أكبر مما كان عليه في الماضي. أنا أعتقد أن كل هذه العوامل ستسهل بشكل أو بآخر في تعقيد المعادلة العسكرية واستمرارية الحرب، باعتبار أن امتلاك مثل هذه الأسلحة المتفوقة ستجعل من الحكومة السودانية غير قادرة بشكل مباشر على مواجهة هذه الرسانة من المسيرات وكذلك الضربات المدفعية. فضلا عن ذلك استهداف المؤسسات الحيوية كمحطات المياه والكهرباء سيسهم بشكل مباشر جدا في عدم رغبة المدنيين في العودة إلى المناطق التي استعادها الجيش السوداني مؤخرا، لا سيما في الخرطوم وكذلك ولايتي أو السنار، باعتبار أن مقومات الحياة ستكاد معدومة.
محمد تورشين المحلل السياسي السوداني المقيم في فرنسا كان يرد على سؤال نضال شقير. أعلنت الشرطة البريطانية توقيف 8 أشخاص بينهم 7 مواطنين إيرانيين في تحقيقين منفصلين لمكافحة الإرهاب، والتفاصيل من لندن مع هدى الحسيني.
اعتقلت شرطة سكوتلاند يارد 7 إيرانيين في عمليتين منفصلتين للاشتباه في تورطهم بجرائم إرهابية. 4 منهم أوقفوا في سويندون غرب لندن، ستوكبورت وروشدل، بينما تم توقيف 5 في مانشستر، وتتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما. التهم الموجهة إليهم تتعلق بالتحضير لعمل إرهابي يستهدف موقعا محددا دون الكشف عن طبيعة المخطط أو مكانه لأسباب أمنية. الشرطة لم تحدد حتى الآن دوافع الجريمة أو انتماءات المشتبه بهم لأي جماعات، ولا تزال تحقق في هوية المشتبه به الخامس. عمليات التفتيش جارية في مانشستر لندن وسويندن بمشاركة شرطة مانشستر الكبرى، وفي تحقيق منفصل ألقي القبض على 3 إيرانيين آخرين في لندن تتراوح أعمارهم بين 39 و55 عاما بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، وأكدت الشرطة أن لا علاقة لهم بالمجموعة الأولى. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول بما في ذلك الصين لمناقشة اتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية له في التعامل مع بكين تتمثل في إبرام اتفاق تجاري عادي. تنوي روسيا الأسبوع المقبل تنظيم احتفالات ضخمة لمناسبة ذكرى 80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أكد الرئيس الصيني حضوره لاحتفالات في ظل مخاوف من تحديات أمنية على خلفية الحرب في أوكرانيا. على الدين بونجار.
الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد القيام بزيارة رسمية إلى موسكو في الفترة من 7 إلى 10 مايو أيار للمشاركة في احتفالات الذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وفوز السوفييت على النازية الألمانية. روسيا ترغب في إقامة احتفالات كبيرة، وقد دعت نحو 20 من زعماء الدول مثل رؤساء البرازيل، صربيا ومصر، غير أن موسكو تخشى من هجمات أوكرانية تفسد الحفل، ولهذا طلبت من كييف هدنة عسكرية من 3 أيام، حيث اعتبر الرئيس الأوكراني أن بلاده لا يمكنها ضمان سلامة زعماء العالم، وقال إن موسكو إذا أرادت هدنة حقيقية فعليها الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، والذي اقترحته إدارة الرئيس دونالد ترامب. الروس هددوا بمحو كييف إذا تم استهداف احتفالات عيد النصر. قبيل الاحتفالات عرض فيلم وثائقي في الذكرى 25 لتولي الرئيس فلاديمير بوتين منصبه لأول مرة. الرئيس بوتين أكد أن الدول الغربية كانت تبحث دائما عن مشاكل مع بلاده، وقال إنه لم يكن بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية خلال الحرب الأوكرانية، وأمل في عدم حاجة موسكو إلى اللجوء لهذا السلاح في المستقبل.
رئيس بلدية موسكو قال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن وحدات الدفاع الجوية الروسية دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية. هذا وقالت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف تحدث مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، وعرض عليه مساعدة روسيا في حل الخلافات بين باكستان والهند بشأن كشمير. تصدر اليمين المتطرف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا الأحد، ما أكد تحول البلاد نحو شعبوية بعد 5 أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية على نحو مفاجئ تصويتا سابقا فازت فيه هذه الجهة أيضا وتغيير مرشحيها. نجوى بن مبارك.
بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات، تصدر مرشح اليمين المتطرف وزعيم التحالف من أجل وحدة الرومانيين جورج سيميون الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا. في المقابل حل المرشحان المؤيدان للتحالفات الغربية كارين أنتونيسكيو ونيكو سوردان المستقل في المركزين الثاني والثالث بنسب متقاربة تجاوزت قليلا 20% لكل منهما. وبعد نشر هذه النتائج سارع سيميون إلى اعتبار فوز انتصارا لكرامة رومانيا، متعهدا باسترجاع كرامة بلاده داخل التكتل القاري. وسيميون الذي يعد من أشد المعجبين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب استفاد من موجة مناهضة للمؤسسة السياسية غذاها القومي المتطرف كالين جورجسكيو الذي كان قد فاز في الانتخابات الرئاسية الملغاة العام الماضي على ضوء مزاعم بوقوع تدخل روسي لصالحه. وتستعد رومانيا لجولة ثانية حاسمة بعد أسبوعين لكنها تبدو أمام خيار صعب بين مرشح قومي يرفع شعار السيادة الوطنية من الداخل ومرشح آخر مؤيد للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وهكذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. بعد استهداف محيط مطار بن غوريون الحوثي